بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. وبعد، فهذه مجموعة من الأسئلة تقدم لفضيلة الشيخ محمد الشنقيطي تختص ببعض المسائل التي تهم الدعوة والدعاة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بكلماته وتوجيهه وما يعطيه لشباب الدعوة وشباب الصحوة من نصائح، نسأل الله عز وجل أن يعم بها النفع. السؤال الأول: الصحوة الإسلامية بحاجة ماسة إلى الترشيد وإلى النقد وإلى معالجة العيوب وإلى تصحيح المسار، وتشتكي الصحوة الإسلامية اليوم داء عضالا يعاني منه كثير ممن ينتسب إلى الدعوة إلى الله فضلا عن الصالحين وطلبة العلم، وهذا الداء هو عدم الإحساس بالمسؤولية تجاه الدعوة وعدم تحملها والقيام بأعبائها وواجباتها، فتجد لدى كثير من الدعاة طاقة طيبة وأعطاهم الله عز وجل من المواهب ما قد حرم منه الكثيرون، وبالرغم من ذلك تجد مساهمتهم في الدعوة إلى الله عز وجل لا تكاد تذكر، مع أنهم يسمعون ويعرفون ويعلمون عن واجبهم تجاه هذه الدعوة، ومع أن الواقع حولهم مهيئ لاستماع كلمتهم ولمشاركتهم الفعالة. وكما أننا ننظر إلى الصحوة الإسلامية اليوم بشكل عام فنجد أن حجم هذه الصحوة وهذه الجموع الغفيرة من شباب الإسلام لا يتناسب أبدا مع الواقع السيء للأمة والمنكرات المتفشية فيها، فإننا كذلك بنظرتنا إلى الدعاة الأفراد نجد أنهم كذلك ينقصهم القيام بواجبهم، وأن ما يؤدونه على الساحة لا يتناسب أبدا مع ما أعطاهم الله عز وجل من العلم وكثير من القضايا التي يحتاج إليها الدعاة. فما هي توجيهاتكم لشباب الصحوة وللدعاة في هذه القضية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة عباد الله المؤمنين وعلى آله يبين حابته وتعين ومن تبعهم إحسان إلى يوم الدين. فكل الله معنا بكم في هذا المبارك، وأسأل الله أن ينال الذين تسببوا في هذا اللقاء كل خير وأن يوفي ميناتي. في هذا السؤال جدا يحتاج طب الصحة بذات خاصة، ويحتاج كل بدين الله عز وجل على سب، فالاهتمام بأمور وبالدعوة إلى رب العالم أمر واحد على كل منا أن يهتم بالله الأمانة التي هي منوء بكل علق، ولا يمكن هذه الأمة أن تصلح ولا أن تسعد ولا أن تبلغ درجة الكمال والفضل بيق من الله على بقين بحق الله، ولا أردت أن ترى التوفيق على كماله وصلاح أمور هذه الأمة فانظر إلى تلك الساعة التي يقوم فيها كل فرد وكل إنسان بواجبه. الدين هذا أمانة في عنق كل واحد منا، ورسالة الله عز وجل التي أوحى بها إلى نبيه صلوات الله وسلامه عليه، فأنزل بها كتابا مبينا وأرسل بها رسولا أمينا، هذه الأمانة العظيمة تنتظر منا أمرين: الأمر الأول العمل والتطبيق، والأمر الثاني الدعوة إلى هذا الطريق. العمل والتطبيق أمر يختص بك، فكون الإنسان يلتزم ويسير على طاعة الله ومنهج الله هذه رحمة من الله تبارك وتعالى، لكن تأتي الثمرة الثانية وهي ثمرة الدعوة إلى طاعة الله والهداية إلى سبيل الله عز وجل. وإذا أراد الإنسان أن يعرف قدره عند الله عز وجل ومكانته عند الله عز وجل فلينظر إلى قدر الدين في قلبه، إن وجد أن هذه الرسالة لها مكانة في قلبه ولها مكانة في فؤاده، وأنه يتنعر وجهه لله عز وجل ويحترق من داخله إذا انتهكت حدود الله وجوز وتعديت محارم الله فليعلم أن قلبه بخير وأن نور الإيمان لا زال أثره في فؤاده وأن الله تعالى يجله ويكرمه على قدر إجلال الدين. والله ما من إنسان يعظم هذا الدين ويحرص على تبليغه للأمة والدلالة عليه والهداية بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلا وجدته موفقا أينما كان ومسددا أينما كان وملهما الخير أينما كان. فالواجب على كل واحد منا أن يعلم هذه القضية الأساسية أن قيمتك ومكانتك عند الله على قدر الدين. ولذلك جرب يوما من الأيام تجلس فيه مع أهلك تذكرهم بالله، مع زوجتك تذكرها بالله، مع أبنائك تعلمهم شرع الله عز وجل. انظر إلى هيبة أهلك لك، والله يضع الله لك الهيبة على قدر ما وضعت للدين من هيبة بل ويزيدك. فمن عامل الله فهو الرابح، وليس بيننا وبين الله إلا هذا الدين تحقيقا ودعوة إليه ودلالة عليه. فإذا كان كل واحد منا استشعر أن مكانته عند الله على قدر إدلاله لهذا الدين فحينئذ الفوز الفوز. كل واحد منا يرشح نفسه أن يكون أسعد العباد برحمة الله بتبليغ رسالة الله. وليس المطلوب أن الشخص يجلس مثلا في المساجد وينصح ويذكر ويفعل ما يفعله العلماء إذا كان ما عنده حصيلة علمية كاملة تؤهل لذلك. هذا ليس بالمطلوب، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهذا ليس بوسعي أن يتحمل هذه الأمانة التي فوق طاقته. إنما المطلوب الشيء الذي بين يديك، أبناؤك، بناتك، إخوانك، أهلك، هذا أول شيء. وأنذر عشيرتك الأقربين. المرحلة الثانية أن تنتشر قليلا، تبدأ بإخوانك، زملائك في العمل، من معك في العمل، كذلك أيضا تحرص على جيرانك. أي خطأ تراه اعلم علما مؤكدا أن الله يبتليك بهذا الخطأ الذي رأيته. يبتليك إيش؟ يبتلي إيمانك، يبتليك لكي يعلم وهو علام غيوب كيف منزلة هذا الدين عندك. الساعة التي ترى فيها المنكر أو ترى فيها أمرا يحتاج إلى نصيحة، إلى كلمة طيبة، اعلم أن الله يختبرك فيها. هي ليست محو الصدفة كما يقولون، ولم تأتي هكذا عبثا، لا أبدا، ابتلاء واختبار. والله تعالى يقول ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالعمل ما يحسن إلا بالصدق مع الله، وأصدق عمل تصدق فيه مع الله عز وجل الدعوة إلى الله عز وجل. والدعوة إلى الله تبارك وتعالى تكون لكل إنسان بحسبه. ممكن أن تدعو وأنت يعني في وظيفتك، ممكن أن تدعو وأنت في بيتك، ممكن أن تدعو وأنت في مجلس مع إخوانك وزملائك. وليس المراد أن تجلس 24 ساعة في الدعوة، لا، المراد أن تعطي هذا الدين ما تستطيع، فالله لو منك ويك عليه بالجزاء. وقلم معه والصدق مبارك ويكون صاحب ذلك الإخلاص على قدر إخلاص. فهنا نرجع على قضية، القضية الأولى إجلال هذا الدين. والله لا تجل هذه الوضع الإجلال بالعانة قدر ذلك الدين. على ذلك انظر إلى هيبة العلماء عند الناس ومحبة الناس العلماء. ليه؟ لماذا؟ هل لأحسابهم؟ لا والله. لأنسابهم؟ لا والله. لألوانهم؟ لا والله. لمالهم؟ لا والله. لجاههم؟ لا. لشيء واحد، ما هو؟ الدين والشرع. قلوبهم صغت لله وأذعنت لله وغارت لله، لأنهم أعرف الناس بالله، فلما عظموا الله جعل الله لهم القبول في العباد. فهذه حقيقة يعني مدركة بالدليل النقلي والدليل الحسي المشاهد. لا تجل ولا تكرم إلا بقدر إجلالك للدين. إذا ثبتت هذه القضية الأولى والركيزة الأولى وهي أن مكانتك عند الله على قدر إجلالك للدين، فما عليك إلا أن تؤهل نفسك للدرجات، تحاول أن تجلد نفسك على قدر ما عندك. شخص ترى ضائع تائه، هل من الصعب تجلس معه 5 دقائق؟ كلمتين ربما أنت ما تلقي لها بال، يكتب الله لك بها رضا الله سخط بعده. إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يقي لها بالا، يكتب الله له بها رضا إلى يوم يلقى. هل صعب أن الإنسان يرى شاب حائر تارك للصلاة يستوقف 5 دقائق يجلس معه ويقول له هذا الطعام الذي تطعمني من، والشراب الذي تشربني من، هذه الروح التي تسري في جسدك يتحرك بها كل شيء بإذن الله، لمن؟ كلمتين ثلاث تقول له ألا تستحي من الله أن تغفل في نعم الله ما تجيب داعي الله في بيت من بيوت الله. ثم كلمة وراء كلمة على الله نهدي له والله ما ركع بين يدي الله إلا كان لك أجر ولا سجد بين يدي الله إلا كان لك أجر ولا دمعت عينه من خشية الله إلا كان لك أجر. نعمة وفوز وفضل. طيب القضية الثانية إذا ثبت أنه ينبغي للإنسان أن يجل دين الله وشرع الله فمن إجلال دين الله وشرع الله أن نحب لكل إنسان ما نحب لأنفسنا، أن نسعى أن يكون هذا الدين وهذه الرسالة عند كل أحد وأن يظهر بها كل أحد، كل ذلك طمعا في رحمة الله والتماسا لرضوان الله. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بأسلوب التشويق فقال صلوات الله وسلامه عليه حينما بعث علي رضي الله عنه وأرضاه بعثه لكي يقوم بهذه الرسالة فقال له لأن يهدي الله بك رجلا واحدا لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فلذلك هذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه ينبغي بعد إجلال الدين الانطلاقة للدعوة إلى هذا الدين. قال تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. شوفوا يا أخوان مجلس واحد فقط وآيات من رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاها ذلك اللسان الصادق فلما حضروه قالوا أنصتوا. هذه مرحلة إيش؟ الإجلال للدين، أخذ ينتهل أجل الدين وعظموا حتى في مجلس العلم. فقال تعالى فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. ولوا، شو حتى أسلوب القرآن يقال ولا هاربا يعني فزع على طول، هذا من دليل كمال التأثر بالقرآن. فكل من أجل دين الله ما ينتظر على طول ينطلق ماذا؟ داعية إلى الله. ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق. إذا كان الإنسان تعلق بهذا الدين وعظم هذا الدين ما يتحمل، يتمنى كل الأمة أن تهدى إليه. وليس المهم أن نجلس المجالس ونتأثر ويكون تأثرنا وقتي، هذا شيء في خير وبركة، ولكن الأهم أن ننتقل برسالة الله وراءنا أمة تنتظر. كل شخص مثلا الآن مثلا بعض الإخوان قد يجلسون مثلا كل أسبوع مرة، يأتون يجلسون في حلقة ويتذاكرون شيء طيب ويتحمسون للدعوة، وهذا يقول الكلمة يقول الناس بحاجة والثاني يذكر بحال الناس، ثم يتفقون مثلا على أن شخص مثلا يحاول أن يقول كلمة في مسجده على قدر علمي، ما نقول يقول بجهل، يقول على قدر علمي، فينطلقون. وإذا به بعد الانطلاق يحصل ماذا؟ التثبيط. ما السبب في ذلك؟ ما هو السبب الذي يجعلنا نتحمس ليكون حماسنا وقتيا؟ نحن ما نطالب أن الشخص يخرج عن طوره أو أن الشخص يتعدى مكانه، لا ما نطالب بذلك، نحن نطالب بشيء المبني على أساس وركيزة. عندنا أناس تائهون عن الصلوات، مقصرون، مرتكبون للفاحش والمنكرات، والله يا بعض هؤلاء الفسق الذين نراهم ونسبهم، يسبهم بعضنا سامحهم الله ويشتمهم، والله ينتظر من يهديه، والله ينتظر كلمة، كلمة تذكره بالله عز وجل. وبمجرد ما يرى إنسان صالح أمامه، حتى إن يعرف بعض يعني من بلي بالمعاصي، بعض الذين بلي بالمعاصي يقول أنتظر يا ليت الله يجعلني مثلك، لما أذكر بالله يقول يا ليت الله يجعلني مثلك من خيريتي، وإنه يحب أن يهتدي، بس ينتظر من؟ ينتظر من يذكر. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ما نريد الحماس الوقتي، كثرة المحاضرات وكثرة الجلسات وكثرة القيل والقال، لكن فين الثمرة؟ فين العمل؟ فين التطبيق؟ نجلس. هموم الأمة همومها نذكرها، طيب حصل كذا حصل كذا، الناس يفعلون كذا، طيب ما الذي نريد أن نفعل؟ الداء معروف والبلاء معروف، لكن ما الذي تقدم أنت وأقدم أنا؟ ونحن لا نريد أن الإنسان يخرج عن الحدود المعتبرة، لا، نحن نقول يا أخي اعمل في حدود أنت تحاول أن تهدي من جارك، وأنا يهدي الله عز وجل في جاري والثاني والثالث، كيف يكون حال الأمة؟ تكون على خير. لكن ما الذي أوقع الأمة في هذه الحيرة؟ أوقع تقصيرنا نحن. ولذلك قصة أذكرها لبعض الإخوة، كان في من الإخوة الذين نحسبهم فيهم صلاح فيهم خير، هذا الرجل يقول كنت أمر على كل ليلة جمعة يجلسون مجموعة من الشباب ويعني سهرانين، يقول فأمر عليهم فألعن في نفسي ويتمعر قلبي لله وأتأثر وأبغضهم في الناس، يقول ومنذ أن أراهم على ما هم عليه من الفساد يقول ما تعطيني نفسي أقترب منهم، أقول براءة إلى الله ما أقربهم ولا أتيهم. يقول في يوم من أيام تشجعت قلت لماذا؟ أتي وأذكرهم بالله. يقول فقمت عليهم وإذا فيهم مجموعة من الشباب وعليهم شخص رئيس عليهم. يقول فقلت ما فتح ما شاء الله أن أقول، فتح الله عز وجل عني به. بعد أن انتهيت تصوروا ماذا قال الرجل الذي هو رئيسه. يقول التفت إلي وقال له يخاطب اسمح لي أنك البعيد شمار. يقول لما قال هذه الكلمة يعني كدت أن يعني أتجاوز حدي أو ربما أني أضرب أو أرد عليه، لكن الله ألهمني أن أثبت. وذي بي بعدها يباشر يقول عندك هذا الخير كله وكل أسبوع تمر علينا ما تذكرني إلا الآن، تصوروا كيف كان عندك هذا الخير كله. شو سبحان الله شاب ضائع تائه تقول عندك هذا الخير كله وكل أسبوع تذهب أمامنا تأذب وتأتي وما ذكرنا به، كل أسبوع أجمعهم لك وتأتي تذكرهم لله وفلله. وانقلب رأسا على عقب. الناس ينتظرون، الناس ينتظرون. الخير يا إخوان مقبول، والله مقبول، لكن يريد من يحرك الخيرية. بذلك قد نرى إنسان حالق لحيته، نرى إنسان نسب للثوب، نرى إنسان شارب الدخان، لكن هل فكر واحد يأتي يمسك بيده ويذكره يقول له إني لك من الناصحين، هذا المال الذي تنفق في الدخان ما تعلم أنك محاسب عليه وأن الله يسألك عنه. ترى شاب تقول له يا أخي أنت في عنفوان شبابك في زهرة أيامك، مو حرام تعذبها بالدخان؟ ذات مرة كنت أذكر يعني مجموعة من الشباب كانوا يجلسون في حديقة كانت أمام البيت يسهرون. في يوم من الأيام يعني حقيقة أنا مقصر، يعني أخرج إلى صلاة الفجر فرأيتهم اليوم الأول، رأيتهم اليوم الثاني، قلت ظاهرنا يعني شيء عارض. اليوم الثالث رأيتهم يجلسون إلى أن يؤذن الفجر ثم يقومون. هل يعني يذهبون المسجد؟ لا، يذهبون إلى بيوتي. في اليوم الثالث مسكت منهم شاب يعني طائش بعيد، نسأل الله السلام والعافية، وأراه يعني هو في الحي الذي نحن فيه، فأمسكت بين الأذان والإقامة فذكرت بالله عز وجل، وكنت أتوقع يعني أنه يجا مني أو شيء. والله يا إخوان إذا به يمكن ما مضيت يعني فترة وأنا أذكر إلا والعين ترسل دموعها. يعني هذا في آخر الليل خلاص يريد أن يذهب إلى البيت ينام سهران، وإذا بالعين ترسل دموعها. فشددت على يدي وقلت والله فرصة ما دام الله عز وجل فتح، واستمريت الكلمة تلو الكلمة، وإذا بي ينحني ويقبل يدي ويقبل رأسي ويبكي. فقلت له من يعني أتمنى أن أراك في المسجد، أتمنى أن أرى وجهك في المسجد. وما شاء الله إلى يومي هذا والحمد لله وأنا أراه في المسجد. التقصير موجود يا أخوان. ترى موظف معك مثلا يسيء الأدب يسيء الأخلاق، لا يعني لا تجابه مباشرة، ادعو إلى زيارة عندك يأتيك في البيت. إذا كثرت عينه بالمعروف كلمة على كلمة تذكر بالله عز وجل، وأتمنى يا فلان أن أراك، أنا أعيش في سعادة، أحب أنك تشاركني هذه السعادة. كلمات يعني تقرب القلوب إلى الله عز وجل. ثم هناك بشارة وهي والله ما تسلك سبيل لله إلا وفقك الله، فإن الظهير الذي معك نعم الظهير والنصير نعم المولى ونعم النصير، إياه يعبد وإياه يستعان. أنت مع الله ومن كان مع الله كان الله معه. لمن تدعو؟ تدعو لله، ولمن تذكر؟ تذكر بالله. فأنا أقول أن هذا يعني أسهبت في هذا السؤال لأنه سؤال مهم جدا نحتاج إلى عمل. كثرة المحاضرات وكثرة، لكن التأثير وقتي والصلاح محدود. نريد هذا الخير أن ينتشر للغير، نريد الأمة التائهة الغارقة في الشهوات والملهيات أن تتذكر بكلمة طيبة منك، أو تبصر بعبارة منك على الله عز وجل يفتح بها قلبا طالما كان مغلقا، أو ينور بها بصرا طالما كان أعمى، أو يشق بها سمعا طالما كان أصما. ولا تزهد والله يا إخوان، كلمات أحيانا ما تبالي بها، يعني تتكلم بها عادي، لكن يجعل الله فيها من خير من الله بها يعني. فلا تحقرن من المعروف شيئا. ولذلك يعني أوصي إخواني ونفسي بالاجتهاد قدر ما نستطيع. وإخواني هي ساعة ما ندري والله، يمكن الواحد يعيش أسبوع، هذا إذا مد الله في العمر شهر سنة ما ندري كم نعيش. فلعلنا ما دام الله عز وجل شرح الصدر أن يراك الله يوم من الأيام وأنت تحمل رسالتي إلى عبادي، يراك الله يوم من الأيام أن جالس مجلس تشهد الله وملائكة على أنك تريد أن تهدي إلى السبيل، علك تتشرف بالوصف الذي وصف الله بها الأخيار، فقال ومن أحسن قولا، من بمعنى لا، أي ولا أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فخليك يوم من الأيام، وأرجو من الله أن نكون ونكون جميعا من أهل هذه الآية في كل يوم، والله شرف، والله ليس بعار أن تحمد رسالة الله، وليس بعار أن تبلغ رسالة الله، وليس بعار أن تدل على الله، لكن العار أن نأكل من طعامه وأن نشرب من شرابه وأن نغتدي بنعمه، والواحد يستحي أن يبلغ رسالته. سبحان الله، تجد الإنسان يكون في أي عمل من الأعمال يضحي ويفخر بهذا العمل ويقول أنا أعمل كذا وكذا، ويحاول أن يبرز إدارته بأحسن صورة، فكيف بحق الله عز وجل الذي هو أعظم حقوق؟ فلذلك أوصيكم ونفسي بهذا الأمر، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينور بصائرنا وبصائركم ويهدينا وإياكم من السبيل. السؤال نقطة أخيرة ثانية في السؤال، قضية كثرة الأمة، يعني المقارنة بين الدعاة وبين كثرة الأمة. في الحقيقة نعم، نحن ما قلنا كاملون أو أن الدعاة كاملين، أن الدعاة على كمال ما في أحد كامل، لكن أي مكان الخير موجود، ولا نأتي يعني أنا أقول نجمع بين الحسنين السلبية والإيجابية، الخير موجود الحمد لله، والدين هذا كلمة الله التي ستمضي، يشاء من يشاء ويأبى من يأبى، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وصف نفسه وقال إن الله قوي، لا أحد يستطيع أن يغلب الله، وما هي وحدها عزيز، يعني إذا غالبه أحد يقولون في مثل العرب من عز بز، يعني من عز بز بمعنى غلب، فلما قال لنا عزيز معناه ما أحد يستطيع أن يقتحمه، ولكن طوبى لمن جنده الله لهذا المكان العالي فجعله من أوليائه. فأقول الدعاة إلى الله يبذلون، جزاهم الله خير وعسى الله أن يبارك في أعمالهم، ولكن ما أدري نحن نريد أن نضع العيب على الناس نتهرب، فنقول يبذلون لكن قل أن يجدوا من يسمع ومن يتأثر، أو نقول أن المسؤولية على الاثنين، في تقصير من جانب الدعاة، مني ما أتهم الدعاة من أمثالي، وفي تقصير أيضا من طلاب العلم، وفي تقصير أيضا من العامة. يعني الآن مثلا الحاضرات من يحضرها، قد يحضر بعض الناس على سمعة الإنسان، هذا ما ينبغي، يعني أنا أقول ممكن موضعين، الصبر مثلا يلقي شخص يلقي شخص آخر، تجد هنا حضور يكاد، وتجد هناك حضور قليل، لماذا نحضر على السمعة؟ نحضر لله وفي الله، ما لزيد ولا لعمد، على الأقل أن يراني الله عز وجل في أي حلقة، المهم هذا الوقت استغل في طاعة الله. فأقول فيه يعني جهد للدعاة، جهد يذكر فيشكر وحسنة لا تنكر، ولكن يعني فعلا نحن نقول هذا الكلام من باب انتقاص الدعاة، ولكن باب الزيادة، يحتاج الأمر إلى أكثر، ويحتاج أيضا إلى العناية بالأمور المهمة التي هي أساسها ومنبعها الإيمان، لأنك إذا غرست الإيمان في قلوب الناس وأصلحت عقائدهم ووجهتهم إلى الله عز وجل جاءت الثمرات. المؤمن هو الذي يستطيع أن يقف أمام كل قضية، يستطيع أن يقف أمام كل نازلة، لأن الإيمان هذا نور، الإيمان نور وحلاوة في الصدور، إذا دخل القلب خلاص ما يستطيع أن يكون هناك أي عائق يحول بين عبد وربه. ولذلك في بعض الفترات يعلو منسوب الإيمان، حتى إن العبد لو بيده أن يفعل كل خير في كتاب الله لفعل، وفي تارات يعني يضعف منسوب الإيمان، يلا يلا يحافظ على الفرائض، نسأل الله أن يعيدنا وإياكم من هذه الساعة، أن يجعلنا وإياكم من أهل الساعة الأولى. المقصود قضية التقصير إذا قارنا بين الدعاة والكثرة ينبغي أن ينظر إليها من عدة جوانب. الجانب الأول جانب التقصير في الاستجابة لما يقوله العلماء، وهذا موجود. وكيف حصل التقصير من العوام؟ يا أخي الزمان زمان فتنة، الآن يأتي يحضر المحاضرة لكن بمجرد أن يدخل لبيتي يفتن في أهلي ويفتن في أولادي ويفتن في جيراني ويفتن في أصدقائي، زخم من الفتن ما هو سهل، يعني زمان غربة، فمن البديهي أنك تجد يعني صحوة لكن ما تجد يعني استجابة كما ينبغي أن تكون الاستجابة، لأن الزمان زمان شر، قال صلى الله عليه وسلم ما من زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تقوم الساعة. فلذلك الذي يظهر الله أعلم يعني وجود هذه الأمور لعله راجع إلى فساد الزمان. من ذلك زمان السلف الصالح. المرأة إذا صلحت، الرجل إذا صلح، شيء بديهي، لكن إيش الغير إذا حسد من كثرة الخير؟ والآن على العكس، الآن الشخص الشاب بمجرد ما يهتدي تقوم عليه الحرب الشعناء من أبي وأمي وصاحبتي وبني وفصيلتي التي تؤوي، ما أحد يتركه، فلان التزم، فلان طوع، فلان كذا، ما يتركوه. فبديهي جدا أن تجد هداية لكن لا تجد ترشيد، لأن الشاب حائر. ثم الأمر الثاني الحقيقة، يعني ينبغي أن ينظر إلى قضية يعني عدم التكاتف والتراحم والترابط الذي ينبغي أن يكون بين المسلمين. هذه قضية مهمة جدا، يعني الشاب أحيانا يحس بغضب وهو بين إخوانه من طلاب العلم، ولا لو حصل التآلف والتكاتف لا تجد الإنسان قال يعني سبحان الله العظيم من أصدق ما يكون الالتزام بالدين، لأنه يحس بنشوة في الإيمان. الآن درب إذا جلست مع إخوانك في الله، لما تأتي تقوم كذا يكون حالك، سبحان الله تقوم عندك نوع من النشوة والارتياح للخير والحرص على الخير. قال حمد الله رضي الله عنه: إنا نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا الجنة حتى كأننا ننظر إليها نظر عيان. فأنا أقول يعني لعل هذا السبب الأخير وهو قضية يعني عدم التراحم والتواد والتعاطف الموجود بين يعني طلاب العلم وبين الشباب، شباب الصحوة. وأنا أوصيكم ونفسي، شوف أبدا أي دعوة تقوم بها وأي شباب يهديهم الله على يديك، احرص أول ما تحرص على تأليف قلوبهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاء المدينة ماذا فعل؟ آخى بين المهاجرين والأنصار. والله تعالى قبل نعمة الدين يقول ماذا؟ واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم. أهم شيء ينبغي نحرص عليه حتى تأتي الدعوة نارها تأليف القلوب، ومحاولة أن نجتمع كما أمر الله أن نجتمع. أما أن يكون بعضنا يؤذي بعض، وبعضنا يسب بعض، وبعضنا يشتم بعض، وبعضنا يتهم بعض، كيف تصلح الأحوال؟ قل أن تجد اثنين على طريق، هذا يشرق وهذا يغرب، وهذا يتهم وهذا يتهم. ومن الضحية؟ الضحية العوام. الناس تريد الخير وتريد الدلالة للخير، تريد من يذكرها بالله حتى يقوى إيمانها في القلب. يأتي يجلس في المجلس، يأتي واحد يشفي ذنبه، فلان اتركه، فلان فيه، فلان كذا، لا هذا اتركه، لا هذا. هذا من أهم الأسباب الحقيقة التي محقت بركة الدعوة. يقول الله تعالى: ولا تنازعوا إيش فتفشل. إذن سبب الفشل كثرة القيل والقال. اللي حصلت الزلة ما نحاول أن نحسن الظن ببعضنا، ونحاول يعني مثلا إنسان يكمل نقص أخي يزوره، والله يا فلان ألاحظ عليك كذا وكذا، بينه وبينه خفية. فالنصيحة تستره نصيحة، وعلى الملأ تشير وفضيحة. ما تأتي أمام الناس تقول فلان فيه أو كذا، أو تأتي في المجلس تقول يا فلان فيك. تمزق الموجود هذا أنا أراه من أهم العوامل والأسباب التي أضاعت بركة هذه الصحوة ومزقت شملها. ولذلك أول ما نفكر فيه بعد الدعوة، أي إنسان يهدي الله على يديك تحرص على أنه قلبه يكون من أنقى ما يكون على عباد الله المؤمنين، ما يدخل في قلبه شيء، وينظر إلى إخوان المؤمنين إخوان نظرة صادقة، نظرة سليمة، تصحح مبادئه ونظرته إلى إخوانه المسلمين. أما فلان فيه فلان كلا وفلان كلا، هذا ما ينفع، هذا أكثر مما ينفع. بل في بعض الأحيان على بعض العلم حينما يأتي بين أن يتبع عقيدة نسأل الله العافية، أعتقد أن من صالحه وأنه من أن المهتدين له سوء وعمله فرعا وحسن، نعوذ بالله من طمس البصائر. فلذلك يعني تمزيق القلوب وكثرة القيل والقال وإساءة الظن، هذا لا ينبغي أن تكون بين المؤمنين. أنا أرى من أهم العوامل التي أضاعت يعني فضل هذه الصحوة ومزقتها. وينبغي للداعية مع الداعية أن يحس أنه منه وله. وكان السلف رحمهم الله يجلس بعضهم في مجالس العلم للبعض، ويحضر مجالس العلم للبعض، ويأنس بقول البعض، ويزور بعضهم بعضا، ويحسون طلاب العلم أن بينهم تواد وتراحم وتآلف. وذلك أنا أقول كلمة أخيرة في هذه القضية، مدام هذا الداء، فأرى أن أهم شيء ينبغي المسؤولية تقع على الدعاة إلى الله والعلماء، أن يفكروا وأن ينظروا إلى عاقبة يعني كثرة القيل والقال هذا الذي نعيشه. إذا كان أصبح كل واحد منا داعي يأتي يعني يحاول أن يكون منه ما يكون سبب في تمزيق إخوانه وشتاتهم، فأنا أرى أن هذا من إساءة الصنع. نعم أنقد الرأي وأنقد القول كما قلنا، لكن الذات هذه لا تجرحها إلا فيما بيّن الشرع وفي الحدود الشرعية. نعم، لكن الاسترسال في ذلك متهيئ الطلاب العلم من أجل أن تتبعوا عورات العلماء، غدا يتتبعون عورتك، يذكرون عن أحد الذين نسأل الله السلام والعافية ما أحسنوا تربية طلابهم، هو ليس من أهل العلم، إنما يعني نسأل الله السلام والعافية تجرأ حتى أصبح يدرس، وكما قال الشاعر: تصدر للتدريس كل مهوس بريد قد تسنى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. فجمع له طلاب وفتح له الكتاب وعلم ما شاء الله أن يعلم، يجرح في فلان ويثلب فلان، ينتقص فلان ويسيء الظن بالسلف. وفي يوم من الأيام تناقش مع أحد طلابه في حديث، كان الطالب يحتج بالحديث، فما كان من الطالب نسأل الله السلام والعافية إلا أن قام وصفع شيخه وضربه. فجاء الطلاب سائلين قالوا: ما لك تصنع كذا؟ قال: أبدا، هذا رد الحديث، ومن رد الحديث فهو كافر. فنفس الثمرة التي غرسها وجد البذرة التي غرسها وجد ثمرتها جزاء وفاقا. فإذا ربينا شباب الصحوة على النقد وعلى القيل والقال غدا يلتفتون إلينا، لكن ربيهم على أصول صحيحة في النقد وأصول سليمة. وهناك فرق بين النقد أمام العامة والنقد في الخاصة، ونقد الرأي ونقد الذات، هذه أمور ينبغي أن نفرق فيها، وأن نعطي كل ذي حق حقه، وأن نذكر الحسنات والسيئات، ونبين ونوازن. الله عز وجل قال في اليهود والنصارى، قال في اليهود: منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساعة يعملون، ما قال كلهم، منهم أمة، انظر حتى يعلمنا الأدب في الحكم. وقال في أهل الكتاب: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل، الحسنات والسيئات، يعني الصالح والطالح، يبين صالحهم وطالحهم، يميز. أما الشخص أن يأتي هكذا يكتسح كل ما أمامه، هذا ليس من الإنصاف. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلح الحال وأن يحسن العاقبة المعال، والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم.
أثابك الله يا شيخ ونفع بعلمك. السؤال الثاني فضيلة الشيخ: من القضايا الأساسية في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى العلم الصحيح وسلامة المنهج، ولكن هناك قضية يغفل عنها كثير من الدعاة، وقد لا يهتدي إليها إلا القليل، ولا يملك مفتاحها ولا يعرف أسرارها إلا الأقل، ألا وهي قضية كسب قلوب الناس ومحبتهم، فما السبيل إلى ذلك؟
لا شك يعني ما تضمنه السؤال من الحرص على قضية العلم هي قضية أساسية. العلم نور، ومن جعل الله له هذا النور فقد أبصر السبيل، وكان الله له دليلا ونعم الدليل. ولذلك العلم مفتاح كل خير ومنبع كل فضل. وللإمام القيم كلام فيما معناه يقول: إن الإنسان يبصر بنورين، نور من داخله ونور من خارجه. أما النور الداخلي فالبصر، وأما النور الخارجي الشمس والشعلة هذه المضاءة. لو انطفأ أحد النورين لم يغني الآخر عنه. ولذلك مثلا لو عمي الإنسان ما ينفع الشمس، ما تنفع الشمس، لكن لو وجدت مثلا نور العين وجد والشمس ما هي موجودة والمكان مظلم، تنفع العين؟ ما تنفع. إذا لابد من نورين، نور داخلي ونور خارجي. ولذلك يقولون في قوله تعالى: نور على نور، نور العقل الذي جعل الله عز وجل به معرفة الخير من الشر، ونور الإيمان والعلم. فقال: نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، جعل الله وإياكم من هداه. فلابد من أمرين. العالم لا شك أنه يعني على نور من الله، ولذلك يقول بعض العلماء: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. قال بعض العلماء في هذه الآية: هذا مثل للعالم والجاهل، أو من كان ميتا فأحييناه، أحييناه بإيش؟ بالعلم، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. سبحان الله العظيم، إذا كان الإنسان في مكان مظلم وجاءك شخص معاه نور يمشي، كل الناس ستتبع، هذا الذي معه نور ما يمكن أحد يتركه إلا إنسان ما عنده عقل. كذلك العالم قضية كسب القلوب، أما كسب القلوب فهي سر الصنعة كما يقولون، هذه أمور بيد علام الغيوب، القلوب مفاتيحها بيد الله عز وجل. كسبها يحتاج إلى أمور، أولها الإخلاص، فالمخلص هو الذي فتح الله له القلوب، ولذلك رب كلمة صادقة من إنسان مخلص تدخل إلى سويداء القلوب، ويحيى الله عز وجل بها قلوبا طالما ماتت، ورب كلام كثير غير يسير ما يجد الإنسان له أثر، ولا يجد له يعني تفاعل مع نفسه. وكما قال بعض السلف لما سئل عن خطبته وخطبة غيره وتذكيره وتذكير غيره، قال ليس النائحة كالثكلى، ليست النائحة كالثكلى، النائحة جاية مستأجرة، لكن الثكلى التي فقد فالنائحة تصيح بدون قلب، تصيح من أجل الدراهم، لكن الثكلى تصيح من أجل إيش؟ من أجل ولدها، من قلبها. فكأنه يقول إن الكلمة لما تخرج من القلب تقع في القلب، وهذا من عدل الله عز وجل. الله عدل، ووصف نفسه بالعدل المطلق الذي وغاية العدل، لا يمكن أن يسوي بين إنسان يداهي يعني يرائي ويسمع وإنسان يريد وجهه أبدا، بينهما كما بين السماء والأرض. لذلك أول شيء تريد تكسب القلوب في الدعوة إلى الله، يا طالب العلم يا داعي إلى الله، أو أنت في أي مكان كنت ولو كان الإنسان عام يريد أن يكسب القلب، أول شيء الإخلاص. الأمر الثاني مما يعين على كسب القلوب التزام الشرع، التزام الدين، لأن الله عز وجل كتب المحبة لأوليائه، ما من إنسان يلتزم كتاب الله إلا قذف الله في قلوب عباده حبة، أي كان هذا الرجل. قال تعالى مصداقا لذلك: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ودا يعني محبة، محبة في الصدور. قال بعض العلماء سبب العمل الصالح. إذن الأمر الثاني بعد الإخلاص قضية الالتزام بالشرع، ولذلك الداعي الذي يلتزم بما يقول ويعمل بما يقول يتأثر به الناس أكثر من الداعي الذي يقول ما لا يفعل. طيب، الأمر الثالث مما يعين على كسب القلوب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أحب العباد إلى العباد، وكانت القلوب تحبه قبل أن ينطق بمنطقه صلوات الله وسلامه، قذف الله المحبة فيه بمنطقه بمخبره بمنظره قبل مخبره صلوات الله وسلامه. فلما تلتزم سيرته سيكون لك الأثر. لماذا قذف الله في قلوب العباد شبه؟ بسبب ماذا؟ آدابه وأخلاقه، طالب العلم أو الداعية أو العامي، أي إنسان إذا جاء والتزم بآداب النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، الزوجة تكرمه والابن يكرمه، لما يصير يمشي مع السنة ويحاول أن يترسم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أموره الخاصة العام، حتى في شؤون الطعام والأكل والشرب والمنام، يحتسب عند الله في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، بعد فترة المحبة يحس بها بدون أن يخسر شيء، تتجه القلوب إلى محبته، لأن الله يحب السنة، الله يحب السنة لأنها هي الحكمة التي أوحاها إلى نبيه، ويحب أهلها، وإذا أحبك الله وضع لك محبة في قلوب عباده. طيب، الأمر الرابع يعني الذي يعين على حبة الناس وكسب قلوبهم المحافظة على مشاعرهم في حدود الشرع، لا يكون إنسان فظ غليظ. وهذا أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، الله تعالى حينما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا فبما رحمة من الله، إيش لنت لهم، ولو كنت فظا غليظا لنفضوا من حولك، غليظ القلب لنفضوا من حولك، ولو كنت فظا غليظ القلب لنفضوا من حولك. إذن لابد أن يكون إنسان حليم رحيم. المرأة لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وشرب من مزادتها وتفجر الماء بينها، ما جاء قال لها: أنت مشركة، أنت ضالة، أنت كذا، وإنما أحسن إليها وأرسلها. فلما ذهبت إلى قومها قالت: يعني جئتكم من أسحر الخلق، إما أنه نبي أو ساحر. عيينة بن حصن فزاري جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال له: أنت مشرك ضال بعيد عن الله عز وجل، يعني جابهه مباشرة، وإنما أعطاه وادي من النعم. فلما سرى به إلى أهله قال: يا قوم أسلموا، فوالله فالذي يحلب به عيينة لقد جئتكم من رجل لا يخشى الفقر. ملك القلوب بالإحسان، فالآداب والأخلاق. الإنسان لما يكون مثلا بين عوام أو يريد أن يهدي مثلا الناس الضالين، ما يحس أنه ركب على أكتافي أو أنه ما شاء الله بيده مفاتيح الجنة والنار، يدخل من شاء ويخرج من شاء، لا أبدا. الأمر يحتاج إلى تقريب القلوب إلى الله عز وجل، ويحتاج إلى حكمة في ذلك التقريب. فإذا وفق الله عز وجل الإنسان لذلك كسب القلوب بعد فترة، وإذا بها سبحان الله تحبه شاء أم أبى. الناس تخسر ملايين من أجل أن يحبون وأن يكرموا، والتجار وأهل السمعة والفنانون وغيرهم يخسرون ملايين من أجل أن يحبوا، لكن طالب العلم ما يخسر شيء، بالعكس فقط يصبح ما بينه وبين الله تأتي الأمور إلى حده. ترى الشخص من عباد الله الأخيار الملتزمين بالكتاب والسنة منذ أن ترى تحبه، بسبب ماذا؟ الدين. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هذه من المعزة التي كتب الله لعباده، خاصة عباده جعل الله وإياكم منه. فهذه قضية كسب القلوب. كسب القلوب إذا جئت تذكر الناس، أول شيء ذكرهم بقلب صادق. جلست مع والدتك مع الأهل مثلا، جلس إنسان مع ولده ووالده والناس وأهله وقرابته يريد أن يذكرهم بالله. يقول بعض العلماء انظر إلى نفسك، إن كان رأى الإنسان مثلا أخاه أو أخته على معصية فجاء من باب الغيرة، يعني كيف الأخت تفعل كذا، كيف الأخ يفعل كذا، كيف ابني يفعل كذا، ابني يفعل كذا، أصبحت ما هي لله، أصبحت ماذا؟ غيرة. إذا كان تريد أن تكسب قلبه للدعوة تبدأ بماذا؟ أن تكون لله، بتنظر إلى بعدي عن طاعة الله وبعدي عن سبيل الله وتنطلق من هذا المنطلق. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن كتب الله له حبه ومتعه بحبه وحب خلقه، والله تعالى عنه.
جزاك الله خيرا. السؤال الثالث، إذا تصفحنا كثيرا من كتب العلم، كتب السنة والحديث، نجد أنها ضمت إلى جانب أبواب الفقه والعقيدة والطهارة والسير والجهاد وما إلى ذلك، ضمت أيضا بابا أو كتابا كاملا عن الرقائق. وقضية الرقائق والسلوك والإيمانيات أيضا هي من القضايا المغفلة، فتجد أن كثيرا من الملتزمين وطلبة العلم والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى يغفلون عن هذه القضية، سواء من الناحية العلمية أو من الناحية العملية. فهم من الناحية العلمية كما سبق أن ذكرنا لا يقرؤون في هذه إلا القليل، وربما تجد الواحد منهم يعرف الكثير عن العلماء الأعلام كابن تيمية رحمه الله، يعرفون عن علمه وعن مصنفاته وعن جهاده وعن دوره، ولكنهم لا يكادوا يعرفون شيئا عن قلبه وعن مدى الإيمان العظيم الذي يضمه بين صدره. ومن الناحية العملية تجد أيضا أن كثيرا من الناس يفتقرون إلى كثير من القضايا التي ترقق القلوب، فلا نجد زيارة للقبور، ولا حرصا أو تواصي على قيام الليل، ولا كثرة الصيام، ولا غير ذلك من هذه القضايا التي ترقق القلوب وتقوي الصلة بين العبد وبين ربه. فما هو توجيهكم في هذه القضية؟
أما جانب العناية بالقلوب ومحاولة الإنسان أن يكون قلبه رقيق قريب من الله عز وجل، وأن يكون عنده سكينة وخشوع وانكسار، هذا أمر مهم جدا لكل طالب علم، لكل إنسان فضلا عن طالب علم أو عن عالم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه حديث النعمان: لا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح القلب كله، صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالعناية بالقلب ورقته وخشوعه وانكساره مطلوبة، ولا ينبغي لطالب علم أن يهملها. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يتحلى بالخشوع ويتحلى بالرقة. قرأ عليه عبد الله بن مسعود سورة النساء بطلب منه عليه الصلاة والسلام، حتى بلغ قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال لي: حسبك. قال: فنظرت فإذا عيناه تذرفان، صلوات الله وسلامه عليه. فكان يتأثر صلوات الله وسلامه عليه، قلبه حي يتفاعل مع القرآن. إذا جلس طالب العلم مثلا يتكلم عن موضوع يحتاج إلى تأثر وأن يكون متفاعل معه، يتكلم عن جانب الإخلاص ينبغي أن يكون عنده تأثر وأن يكون قلبه في رقة بحيث يتمعر لله ويظهر أثناء حديثه جانب من الروحانية. أما لو جاء يقرأ جانب الإخلاص بذكر السلبيات وأن الناس يقصرون وأنهم يراؤون وأنهم 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 يعني ما هي النتيجة؟ يخرجون الناس ما يدرون كيف ما هو الحل. لكن لو جاء وبين فضل الله على العباد وأن العبد ينبغي أن يستحي من الله وأن يكون قريب من الله ورويدا رويدا حتى يصل إلى القضية التي يريدها بجانب يجمع بين المادة وبين الروح في تهيئة النفس إلى قبول ذلك، هذا أمر مهم جدا. وأصدق شاهد على قضية الترهيب والترغيب والعناية بالرقائق ما ثبت في الصحيح من حديث عائشة أنها قالت كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أول ما أنزل آيات فيها ذكر الجنة وذكر النار. يا إخوان هذا الحديث مهم جدا ينبغي أن يتنبه له. تقول فيه أم المؤمنين كان في أول ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات فيها ذكر الجنة والنار، ولو نزل لا تسرقوا لا تشربوا الخمر ما آمن أحد. من فين كانت البداية؟ من جانب التقيق. لكن جانب التقيق ما يغل الإنسان فيه مثل ما غلى بعض المتصوف وبعض أهل الضلال، لا جانب الترقيق الموزون بالكتاب والسنة. تذكر بآيات الكتاب، تذكر بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، معين خص يعني رياض ناظرة ما تنضب معينها لا ينضب، لكن تحتاج إلى ذلك الحكيم الذي يتفاعل معها أولا يتأثر بها ثم ينقلها إلى الغير. فأنا أقول لابد لطلاب العلم، لابد كل أحد أن يعتني بجانب الترقيق. وإذا قصى القلب، القلب يقصى بأمور الدنيا والأخذ والعطاء في الدنيا، فأعطي لنفسك في اليوم ولو ساعة تقرأ فيها كتاب الله. يعني مثلا إنسان بعد العشاء ينتهي من أشغاله يتوضأ يفتح كتاب الله إذا كان ما هو حافظ، يقوم يركع له ركعتين، خلاص هذه الركعتين ما يعرف فيها شيء إلا كلام الله، خلاص ينسى الزوجة ينسى الأبناء حتى يعطي كتاب الله حقا من التدبر. يخون كل ليلة نرمي على التي بعدها، نقرأ القرآن بقلوب فارغة ونقول بعدين إن شاء الله، بعدين يأتي الخشوع، بعدين بعدين، والنهاية كل يوم ونحن نتدارك الذي بعده. لا، من الليلة خذ كله نصف ساعة بعد صلاة العشاء اقرأ فيها كتاب الله سبحانه الله عليه، وحس كأنك المخاطب. إن جاء ذكر النار تصور كأنك فيها، وإن جاء ذكر الجنة كأنك في نعيمها وسرورها، ما بين خوف وبين رجاء كما يقول بعض السلف جناح السلام. فقرأ ثم بعد ذلك يعني قرب قلبك من هذا الكتاب الذي لو نزل على الجبال لم دكت، ولو نزل على الرواسي من خشية الله لم هدت. قرب نفسك منه، حس أنك أن الكتاب هذا نزل لك من أجل أن تعمل فيه، تتفاعل سبحان الله إذا بقلبك ينشرح وبنفسيتك ترتاح، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإذا ذكر سبحان الله عظيم هذه الركعتين أو هذه الآية التي ذكرت تلوتها وتدبرتها، والله تجد حلاوتها إلى يوم كان لم تجد أثرها في قلبك. وكيف كان علماء السلف؟ أنا كان عالم السلف لابد كل ثلاثة أيام يختم. الإمام الشافعي جاءت امرأة سألت عن حدية السنة، قال أنظريني ثلاثة أيام. ليش؟ لأنه يمر على هذا الكتاب ثلاثة أيام، يعني يختم القرآن كل ثلاثة أيام. فلما كانت الليلة الثالثة كبر في السحر، لأنه في الليلة الثالثة الثلث الأخير وفيه وما آتاكم الرسول فخذوه منها، قال بس هذه الآية، فأثر على حدية السنة. فلذلك كان السلف على صلة، العالم يختم القرآن كل ثلاثة ليالي، معناه هموم الأمة كلها إذا مر عليه أي هم خلال ثلاثة ليالي إيش يصل بالكتاب. لذلك ما تجد أحد يتكلم اللي يقول لك قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فأنا أقول جانب العناية بالترقيق والقلوب مهم جدا، لكن يكون أساس الكتاب والسنة. وينبغي أن ينبه على بعدم يعني العناية كثيرا بالقصص وترك الكتاب والسنة. يعني بعض الناس يعتني بجانب القصص حتى تسمع محاضرة يمكن بكماله كلها قصص وأحداث وأخبار، وقد يتأثر بعض العامة بها أكثر من القرآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما ينبغي هذا. والله يا بعض كتاب آيات الكتاب بالكل آيات الكتاب لو أن الإنسان أحسن تدبرها وخشوعها وتذكرها، والله لأن القلوب تتفتف من خشية الله عز وجل. وإن بعض المجالس عفا لبعض مشايخنا رحمة الله عليهم
وأحسن الخاتمة لإحيائهم. والله لازمنا نذكر آيات يسيرة ذكرونا بها ولا تزال في قلوبنا. قرآن عجيب، فلذلك تحقيق القلوب يكون بالقرآن. وأما الخيالات والقصص والمنامات والأمور هذه يعني الحقيقة يفضل يعني تركها إلا ما وافق الكتاب والسنة، يذكر بقدر حتى لا يسترسل الناس فيه. لا مانع أن الإنسان يستشهد بشيء له أصل الكتاب والسنة، لا حرج. المقصود من هذا كله أن جانب الترقيق مهم جدا، ولذلك درب سبحان الله العظيم. الآن اجلس في حلقة فيها مثلا جانب علمي، مادة علمية بحتة، تقوم من الحلقة في فائدة، لكن ماذا؟ القلب تجد، يعني كان صلى الله عليه وسلم جانب الأعمال قد يصلها بجانب القلوب. فيذكر مثلا الوضوء، قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ توضأ للناس وضوءا كاملا، كما في حديث عمران عن عثمان في الصحيحين. لما انتهى من الوضوء ماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. تسليق وسلوب، يعني جمع بين المادة وبين الأثر. كذلك إذا جيت تعلم يجمع بين المادة العلمية وبين الأثر. أما تأتي مادة علمية مادة قال فلان قال علم، صعب هذا، الإنسان ضعيف. فأقول جانب الإيمانيات مهم جدا، جاء مهم للداعية، مهم لطالب العلم، مهم للعامة. العام من الآن إذا ذكرت بالله أحيانا يبكي وتجري، يعني يتأثر ويهلل ويكبر من الأثر. يمكن هذا المجلس يكون سبب في صلاح سنة كاملة منه، بل سنوات، بسبب ماذا؟ جانب الإيمانيات مهم جدا. وأهم قضية قضية الإيمان، إذا صلح الإنسان المعتقد وإيمانه بالله استقام وصار على منهج ربه وأصاب دار السلام. لماذا؟ بالإيمان. صلى الله عز وجل أن يكمل إيماننا وإيمانكم، أن يشرح صدورنا وصدوركم. الله تعالى
حسابك الله يا شيخ ونفع بعلمك. محاسبة النفس لها أهميتها، والصالحون والدعاة هم أمس الناس حاجة إليه، وقد أقسم تبارك وتعالى في كتابه بالنفس اللوامة. ونسمع عن العلماء في وصف محاسبة النفس قولهم: إنه يجب على الإنسان أن يحاسب نفسه أشد من محاسبة الشريك الصحيح لشريكه، ولكنها لكثير من الناس تظل قضايا نظرية أكثر منها عملية في هذا الزمن المادي المليء بالفتن. فكيف السبيل إلى محاسبة للنفس حقيقية عملية؟ وكيف كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يحاسبون أنفسهم؟
الله أكبر، هذا سؤال نحتاج إلى، يا ليت نبلغ هذا المقام. اللهم المستعان، الله أكبر، الله أكبر. المحاسبة مفاعلة من الحساب، ومعنى ذلك أن الإنسان يعيش مع نفسه في كل لحظة من لحظاته. إن خيرا حمد الله واهب الخير، وإن شرا استغفر الله عز وجل غافر الشر والضر. فيعيش الإنسان مع نفسه في كل حركة وفي كل سكون، وهذه غاية في مراقبة الله عز وجل. ولذلك ما وفق الله عز وجل العبد لمحاسبة النفس إلا وفقه لطريق السلامة. وإذا أردت أن ترى العبد الناجية من عقوبة الله عز وجل بإذن الله، فانظر إلى ذلك الرجل الذي لا تفتر لحظة إلا وهو يحاسب نفسه، تسره حسنته فيحمد الله، وتسوءه سيئته فيدمع من خشية الله. والله ما وفق الإنسان بشيء بعد الإيمان مثل محاسبة النفس وتأديبها بعد الحساب. يعني مرحلتان، مرحلة المحاسبة ومرحلة التأديب. مو يحاسب ويسكت. بعض الناس يقول أنا مقصر وكذا وكذا، والله ادعي لي ادعي لي، لا ما ينفع. مقصر وبعيد عن الله، لكن العمل النجاة، محاسبة النفس هي سبيل النجاة. وكما ورد في الآية أن الله تعالى أقسم بالنفس اللوامة: لا أقسم بالنفس، لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة. هذا إثبات للقسم. ولذلك
قيل إن لا زائدة أي وأقسم بالنفس اللوامة. قال بعض العلماء أقسم الله بها لكي يدل على عظيم مكانها وجليل منزلتها، فهو الذي يهب هذه النفس. والنفس اللوامة يهيئها الله عز وجل أولا بالإيمان، فما تأتي النلامة إلا بالإيمان. إذا قوي اعتقاد الإنسان بالله وقوي إيمانه بالله وعرف الله بأسمائه وصفاته هاب الله. فلما هاب إلى بنفسه تنادي ما الذي فعلت، من الذي عصيت، فتأتي ثمرة الإيمان وهي محاسبة النفس. ومحاسبة النفس تكون في الجليل والحقير والصغير والكبير، تكون للإنسان وهو خال فريد، فيجلس فيقول يوم كامل 24 ساعة فيما قضيتها، وما الذي كان علي من نعم الله فيها، فيعقد موازنة بين أمرين، بين نعم الله عليه إحسان الله إليه وإساءته في جنب الله. وفي طرفة عين تأتي الآثار، دمعة من خشية الله أو عبرة في جنب الله. هذا بسبب ماذا؟ بسبب المحاسبة الصادقة. ولذلك ورد في أثر عمر أنه قال خاطب الناس أيها الناس زنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وتهيئوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ومحاسبة النفس يعني نعمة من الله عز وجل. يحاسب الإنسان نفسه خليا فريدا في حقوق الله وحقوق العباد، ويحاسب نفسه وهو بين أهله، ويحاسب نفسه وهو بين أصدقائه، ويحاسب نفسه في كل حركاته وفي كل سكون. هذا أكمل ما تكون عليه المحاسب. يحاسب نفسه في جوارحه في اللسان. كان بعض السلف يعد الكلمات التي يتكلم فيها من الجمعة إلى الجمعة كما روى ذلك أبو نعيم في الحلية. وكان بعضهم وثير عن ابن دقيق العيد رحمة الله عليه الإمام الجليل صاحب الإحكام أنه قضى في قضية، فلما انتهى من القضية اتهم الخصم بأنه جار في حكمه وأنه لم يحسن القضاء، واتهمه بشيء فقال له أتتهمني؟ والله الذي لا إله إلا هو ما تكلمت بكلمة منذ 40 عاما إلا وأعددت لها جوابا بين يدي الله عز وجل. وكان السلف رحمهم الله يراقبون الله في أقوالهم، يراقبون الله في أسماعهم، في أبصارهم، في قلوبهم. المحاسبة النفس تكون في القلوب، ما يدخل في قلبي غل على نفسي، قلب صافي ناقي يحب لإخوانه ما يحب لنفسه. يحاسب الله في سمعه، يحاسب نفسه في سمعه، ويخشى أن يوم من الأيام ينظر الله عز وجل إليه وقد أصغى إلى حرام بمجرد ما ترك الحرمة إذا به ينفع عنه. فهذه أمور الحقيقة إذا أراد الله بالعبد خيرا هيأه لها وشرح صدره لها، وهي قضية المحاسبة. وحال السلف رحمة الله عليهم في المحاسبة حال كمان، وأخبارهم في ذلك يطول ذكرها، يعني أخبار السلف رحمه الله يطول ذكرها. كانوا علماء، إذا كانوا في العلم حافظ. قال بعضهم بلغ بعضهم من العلم مبلغا عظيما، فلما حضرته الوفاة بكى، فقيل له أتبكي وقد وفقك الله لعلم وخير كثير؟ كان إمام عالم جليل من علماء. قيل له أتبكي وقد وفقك الله لهذا الخير الكثير؟ قال والله الذي لا إله إلا إني لا أتمنى أن أخرج من هذا العلم كفافا لا لي ولا علي، من يعني الإحساس بالتفريط في جنب الله عز وجل. وكانت لهم المحاسبة في المال والأهل والولد، وكان الإنسان يحاسب نفسه في كل صغيرة وكبيرة. إذا جاء الأمر من أوامر الشرع يخافون من حدود الله، في كل محارم الله يحاسبون أنفسهم أنا في أصغر شيء حتى في جانب الوراء. جاء الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه، تعرفون كان يبيع الخز رحمة الله عليه، وكفى له بذلك فضلا وشرفا أن يتواضع وأن يأكل من كسب يده، فليس في ذلك منقصة له رحمة الله عليه. كان يبيع الخز، فجاءه رجل واستدان منه شيئا فأراد أن يأخذ المال من عندي، فذهب إلى صاحب الذي عليه الدين فجاء. فلما جاءه جاء في وقت الظهر وكانت الشمس شديدة، فكان معه أصحابه فقرأوا الباب، فجاء أصحابه تحت المظلة، مظلة بيت المدينة هذا الذي عليه الدين، فقالوا هلما يا إمام إلى الظل؟ فقال أخشى أن تكون منفعة لي عليه، يعني ظل الباب روزنة حقة الباب ما استطاع أن يستظل بها حتى لا تكون منفعة زائدة وتكون من جنس الربا. محاسبة دقيقة ومراقبة دقيقة. يعني الآن الإنسان ممكن يجلس في مكتبه يأخذ الأوراق الخاصة والأوراق العامة ويكتب عليها رسائل ويكتب عليها محاضرات وندوات، وقد يكون من الشباب طيبين ولا يحاسب نفسه، وهو يمكن ينال من السيئات والأوزار من الله به عليه، وقد يأخذ أمور مؤتمن عليها بينه وبين الله تعلق بها مصالح يفعل بها ما يشاء. هذا من ضعف المحاسب. حاسبة تراقب الله عز وجل في كل صغير وكبير، وتعرف هذا حلال تفعله هذا حرام تتركه. نسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا وقلوبكم بذلك. والله تعالى
الحقيقة الأسئلة عديدة والقضايا التي نريد علاجها كثيرة، ولكن لعلنا نختم بهذا السؤال. الدعوة إلى الله عز وجل ليست محصورة في شكل معين ولا نمط من الأنماط ولا في جهد أو نشاط لا يتغير، ولكن يظل الداعية الناجح بحاجة إلى أن يتقن فن الكلام وفن مخاطبة الناس وإلقاء الكلمات والمواعظ، فهذا مما لا يتصدى له كل أحد. ولا نقصد بهذا أن يتصدر طلبة العلم المجالس وأن يتصدروا الإفتاء وغير هذا مما لا ينبغي لهم أدبا مع العلم وعرفانا بقدر أنفسهم، ولكن كل واحد منا يحتاج إلى أن يكلم أهل حيه أو أن يعظ في مسجده أو أن يبلغ جيرانه أو أن يحدث من في مجلسه بكلمة فيها خير أو بما يفتح الله سبحانه وتعالى عليه، لعل الله عز وجل يهدي بكلمته وينفع. وكذلك يشتكي الحقيقة بعض الإخوة الذين قد يقرؤون في بعض الدروس وبعض الكتب وقد يرون أنهم يستوعبون الموضوع استيعابا كاملا ويفهمونه، ولكنهم إذا ما أرادوا تقديمه وإفادة الناس به وجدوا في ذلك صعوبة كثيرة. فما هو توجيهكم لعلاج هذه القضية؟
أما فن الكلام ما في مشكلة، يعني الكلام بسيط سهل، لكن القضية ترجع إلى الكلام الصادق. الشاب الذي يعلم أن الدعوة إلى الله أمانة ومسؤولية سيقوم والله لو كان أمام الأمة كلها، لكن البلاء جاءنا من ضعف الإيمان. يقول الشاب أنا ليش أقف أروح أغلط في النحو ولا أغلط في الصرف يضحكون علي الناس وكذا. أصبحت القضية قضية شخصية بمجرد ما، يعني سبحان الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بس. يا إخوانا الأمر كله في القلب، تأتي تستعل من داخلك تريد أن تهدي الأمة، ستقوم عامي ما يعرف كيف يتكلم يقوم في طلاب العلم يعظم، هذا نرى يقوم في المسجد يصيح المسجد مليء بطلاب العلم في من هو أحق بالكلام منه، لكن سبحان من يعني أحيا قلب هذا العامل حتى يذكر بالله وأمات قلب غيره. القضية ترجع إلى القلب، القضية ترجع إلى القلب، والأمر محكه في القلب. إن جاء الداعية وجلس في المجلس قال والله أمتي بحاجة إلى الدعوة، خلاص أنا إن شاء الله تكفل لكم بكلمة في المسجد، يذهب في البيت يدرس الموضوع، يأتي الشيطان من كل حدب ينصب، جارك فلان يعرفك لما كنت طال، وجارك الثاني يضحك منك، وجارك فلان يعني كثير الكلام في المجالس، تراني إذا قمت تتكلم يضحك منك فلان علان علان، حتى يقتل الإيمان الذي في قلبه. ولا زال ينزل الإيمان، منسوب الإيمان ينزل حتى يصل إلى الحبيب. لما يصل الحبيب أسلمه الشيطان، لا تتكلم، قال خلاص سمعنا وطاع لا أتكلم. فيأتي في المجلس يقول لنا يلا قم اتكلم، يقول والله يعني أنا ماني بأهل، يعني ما شاء الله يأتيها قضية ورع. القضية قضية إنسانية، يبذل ما عنده، ما نقول تكلم بالله علمك، لا يا أخي قم وقل لهم يا إخوة احرصوا على الصلاة، احرصوا على الزكاة، احرصوا على الخير، لا تسروا في معصية الله، يعني أمور واضحة ما تحتاج مسألة إلى كثير. قم فلعل الله الكلمة هذه تلامس قلب، يحيى الله عز وجل، يحيى الله عز وجل إلى لقائه. فأنا أقول محك القضية ليس في الكلام، محك القضية في إيش؟ في محور الكلام. ما الذي يحرك اللسان؟ القلب. إن كان تريد تقوم لله وفي الله والله راح تقوم، وستتكلم بكل وراء وبكل يعني صدق. وإن كان القضية أن إنسان يريد يقول والله أنا طالب علم الآن، بدل ما أقوم يضحكون مني الآن لا أخليه شوية وكذا الجنة تصير، أحسن العبارات الطيبة ويصير يشهدون بأني عالم وإني أحسن، لا هذه أمور شكلية، هذه أمور نسأل الله السلامة والعافية، من رأى الله به ومن سمع الله به نسأل الله السلامة والعافية. لا، أمور الدين لله وفي الله. يوم ما تحس أنك تقول لا إله إلا الله، أنا الآن لو قمت كم أذن ستسمع لي من الجن والإنس؟ كم أذن ستسمع لي؟ والله أفرض لو حتى أذن واحد، أي خير سيكون لي. مرة من مرات إن شاء الله أني جلست مع الوالد رحمة الله عليه في الحرم، أريد أن أقرأ عليه، وإن شاء الله بعد صلاة الفجر وحصل ما أدري ماذا حصل، المهم خرج كثير من الناس، تصوروا بقيت أنا والوالد في الحرم النبوي، يعني أنا أقرأ والوالد يفسر، والله ما قطع درسه ولا امتنع من الدرس، حتى مضت يمكن قرابة نصف ساعة، ما شاء الله جينا من الخلق ما نحصل كذا. لكن أبدا قال اقرأ، حتى أني كنت يعني أيام كنت يعني بداية أقرأ عليه ترددت، كنت ما في أحد، قال ما لك شغل يعني سك شغل في أحد، أنا مثلا اقرأ، أنت تريد تقرب الله عز وجل اقرأ، يعني إذا كان قضية تعامل الله عز وجل ما لك مال الناس، لو واحد يأتي ويحفظ، فالإنسان الذي يعامل الله ما عليه لو أذن واحدة تصغي له، ما عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت العير انصرفوا إلى التجارة، انفضوا إليها وتركوه قائما صلاته، فما قطع خطبته ولا قال فين الناس، لأن خطبة ما هي للناس، لرب الناس. فأنا أقول إذا كان الشخص يريد أن يقف في مسجد حي أو مع إخواني أو في مجلس يذكر بالله عز وجل، الهدف إن كان لله والله راح يتكلم، وثق والله أشهد لله ما تقوم لله في مجلس وتنصح الله إلا وفقك الله في مجلس بعده إذا أخلص، وما توفق في محاضرة في جلسة إلا وفقك الله لخير منها إذا صدقت. فلذلك يعني يحتسب طالب العلم، أنا أقول إذا كان القضية قضية كلام، الكلام سهل، لكن المهم إيش؟ القلب والمحور والأساس. وأنا أقول كل شخص يحس بقيمة هذا الدين اللي هي الأساس والمنطلق، إذا حسس بقيمة هذا الدين بإذن الله ستنطلق. وأسأل الله العظيم والعافين أن يوفقنا وإياكم قول السديد والعمل الصالح الرشيد، إنه على كل شيء شهيد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.
والآن أيها الإخوة الكرام، مع هذه الأسئلة التي وجهت إلى فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن محمد المختار الشنقيطي في الدرس الثالث من تفسير سورة النور في نفس هذه الليلة.
فضيلة الشيخ حفظه الله، يقول السائل: إنك تقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وقد ورد عنه كذا، فما الداعي بعد ذلك أن تقول قال مالك أو غيره؟
فاتحة خير هذا ما شاء الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن هذا السؤال فيه إساءة أدب مع أهل العلم رحمهم الله. ينبغي للإنسان أن يعرف قدره وأن يعرف للعالم حقه، ولا خير في إنسان لا يحفظ لأهل العلم حقهم وقدرهم. قال الله عز وجل في كتابه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يا هذا قد قال الله عز وجل وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس كل إنسان متأهل لفهم كلام الله. نقول قال الله ثم نتبعه بمن هو أهل للفهم حتى نبين مراد الله عز وجل كما بين الله. ولذلك قال تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ما قال كلهم. فلذلك لو كانت النصوص يستوي فيها الجاهل والعالم ويستوي فيها الناس في فهمها وليس هناك داع للإمام فلان وعلان، فحينئذ ما الحاجة إلى وجود العلماء؟ ولماذا يقول صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: حبر الأمة وترجمان القرآن في كتاب الله عز وجل ما لا يعذر أحد بجهله، وفي كتاب الله ما لا يعرفه إلا العرب بلسانهم، وفي كتاب الله ما لا يعلمه إلا العلماء. فقسم الكتاب إلى ثلاثة أقسام: قسم لا يعذر أحد بجهله، وقسم يختص بالعلماء، وقسم يعرفه أهل اللسان الذين نزل القرآن بلغتهم. فالذي لا يعذر أحد بجهله قل هو الله أحد، هل يحتاج أحد في فهم هذه الآية إلى شيء؟
واضحة في الدلالة على وحدانية الله، لا يعذر أحد بجهلها البتة، فدلالته على الوحدانية يستوي في فهمها العالم والعام. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذه يستوي في فهمها الجاهل والعالم، هذا ما لا يفضل فيه أحد على أحد. النوع الثاني ما لا يعرفه إلا العلماء، كمعرفة تقييد مطلق القرآن وتخصيص عمومه ومعرفة ناسخه ومنسوخه، وهذا هو الأداة التي يفسر بها كلام الله. ولذلك لما قام الرجل ينصح الناس في المسجد ناداه علي رضي الله عنه فقال أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال لا. قال ويحك هلكت وأهلكت، لأنه لربما يستدل بآية منسوخة، إذا كان لا يعرف ناسخ القرآن ومنسوخه ربما يهلك بالاستدلال بنص قد رفع حكمه وبقي تلاوته. فلذلك بين أنه في القرآن ما لا يعلمه إلا العلماء. قال تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، من مراد بالذي بيده عقدة النكاح؟ هل هو الزوج ولا ولي المرأة؟ كذلك أيضا في القرآن وهو القسم الثالث ما لا يعرفه إلا أهل اللسان، ولذلك كان العالم الفحل على سعة علمه وتضلعه في فهم الكتاب تمر عليه الآية مشكلة في اللغة لا يجد حلها إلا عند أهل اللسان. قال ابن عباس رضي الله عنهما ما كنت أعلم قول الله تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض حتى اختصم لي رجلان عندي رجلان من كندة، قال أحدهما في بئر، قال أحدهما هي بئري أنا فطرتها، فعلمت أن فاطر أي أوجدها وخلقها سبحانه وتعالى. وكذلك في القرآن ألفاظ نزلت بلغة العرب تحتاج إلى معرفة دلالتها وتحتمل معان، والليل إذا عسعس، عسعس يطلق على أول الليل ويطلق على آخر الليل، على إقبال الليل وإدبار النهار، وإقبال النهار وإدبار الليل، فما هو المراد؟ المقصود أننا نرجع إلى العلماء لعلمنا بمنزلة العلماء وهم ورثة الأنبياء، ولا طريق لنا بالفهم إلا طريقهم، فهم الذين أخذوا عن العلماء حتى اتصل سندهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا خير في إنسان أيا كان ينقص من قيمة العلماء، فمن نقص من قيمة العلماء فقال لا حاجتنا إلى قول فلان أو علان فهذا قد ضل السبيل ولم يعرف لأهل العلم فضلهم، ولا يعرف الفضل إلا صاحب الفضل. ونسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم الأدب مع العلماء وحفظ حقوق العلماء الأحياء منهم الأموات، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير.
هنا أنبه على أسلوب السؤال، يا إخوان من الأدب الإنسان إذا أراد أن يسأل أن يحفظ أسلوب السؤال، بدل ما يقول ما الداعي إلى كذا أو كذا يقول أشكل علي قولك كذا وكذا، يكون الإنسان متأدب في السؤال، وهذا أمر ينبغي أن يراعى ليس عندي فحسب، مع كل إنسان يسأل، كما قال العلماء على العلماء أنه ينبغي على من جلس في مجالس العلم أن يحفظ ويعلم آداب المجلس، لأنه لربما تحصل منه الفلتة فيخشى عليه. قال بعض العلماء أخشى على من أساء الأدب في مجلس العلم أن يحبط عمله وهو لا يشعر. قالوا كيف ذاك؟ قالوا لأن الله تعالى يقول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، وحط العمل في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم من أجل النبوة، من الذي ورث النبوة؟ من الذي حفظها غير العلماء؟ فلذلك ينبغي التأدب في السؤال. الشخص بدل ما يباشر بالنقد أولا ينبغي أن يكون أهل للنقد، فرق بين أسلوب النقد وأسلوب الاستشكال. إذا كان مثل هذا جاهل ما يفهم ولا يعرف حق العلماء يقول أشكل علي كذا وكذا، ما يأتي يقول ما الداعي إلى كذا وكذا، يجمع بين السوءتين حشفا وسوء كيلة، سؤال عما لا خير السؤال عنه باحتقار العلماء، وأسلوب لا ينبغي أن يلتزمه من جلس في مجالس العلماء. ينبغي أن يتأدب إذا أراد الإنسان أن يسأل، يسأل سؤال مستشكل، أشكل علي قولك كذا وكذا، والله إني أذكر رجالا من أهل العلم والفضل على دراية وبصيرة بنقد العلماء، كنت أجلس معهم في مجالس بعض أهل العلم رحمة الله عليهم، فيجلس مع العالم فينسى العالم دليل أو ينسى حجة أو يلتبس عليه دليل، فيقول يا شيخ، يريد أن يذكر العالم بالدليل، يقول يا شيخ في حديث أسكن علي في المسألة، أول شيء لأنه يحتمل أن الشيخ نسي الحديث، لما يقول له في حديث سرعان ما يتذكر الشيخ ويقول نعم جزاك الله خير تذكرت ما تعني كذا وكذا،
حتى ما يستطيع أن يباشر ويقول الحديث كذا وكذا. الله المشتكى، وين حالنا الآن؟ الآن يمكن يحاول بعض أهل العلم والفضل في المجلس أن يقول الحديث قبل أن يقول حدثني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله، ربما يسبق طالب علم يذكر الحديث. وهذا والله يا إخوان النهرزية، والله إن الأدب نعمة من الله، وجمال وجمال طالب العلم الأدب. وإذا رأيت طالب العلم قد التزم الأدب سبحان الله العظيم، رأيت الوقار وتملكك لا تدري من أي شيء تعجب، من حسن طلبه العلم أم من جماله في أدب العلم. نسأل الله أن يجملنا وإياكم بذلك. فينبغي أن يفرق بين النقد وبين الأدب. النقد فتنة. ولو أضرب لكم مثالا، لو أن شخصا قام أمام الناس وانتقد في سؤاله، ما الذي يحصل؟ يحصل الغبيضة والنقص. ولكن إذا تأدب في سؤاله حصل الإجلال والاحترام. فالله الله في مجالس العلماء أو مجالس العلم ينبغي أن نفرق بين أسلوب النقد وأسلوب السؤال والاستشكال. الله تعالى
جزاك الله خير. والشيء بالشيء يذكر، بمناسبة حديث فضيلتكم على هذا الموضوع، عرض هنا سؤال يقول صاحب فضيلة الشيخ محمد سلام الله، ظهر الظاهرة في بعض طلبة العلم وهم قبلة والحمد لله والحمد لله، يقول تجده يرفع من قدر نفسه ويضعها في طبقة العلماء وفي منزلتهم، فتجده يقول أرى أنا كذا وأنقل عني كذا، وإذا كتب يكتب ويقول قال مقيد حروفه كذا، ويقول ونجد البعض من هذا الصنف يشكك في العلماء، فهذا فيه كذا وهذا ينتمي إلى كذا من غير حجة من كتاب ولا سنة، ثم نجدهم يتركون الجلوس إلى العلماء والتعلم منهم ويجلسون إلى أحدهم ومن زمرتهم يأخذون منه العلم، فما هو توجيهكم ونصيحتكم أثابكم الله لهؤلاء، وما هي نصيحتكم لغيرهم من طلبة العلم؟
أولا، إذا كان المراد بهذا السؤال طائفة معينة أو أمة معينة، فأقول للسائل اتق الله عز وجل، وينبغي أن لا تستغل مجالس العلماء لأي طرف من الأطراف. هذا أول شيء، لأن المراد الحق والمراد النصيحة لله الخالصة لوجه الله. هذا أول شيء، وكلنا ناقصون وكلنا عندنا أخطاء وكلنا عندنا تقصير، ولكن نسأل الله أن يكمل نقصنا ونقصنا. الأمر الثاني، مسألة سوء الأدب وعدم احترام العلماء وعدم تقدير العلماء، هذا لا شك سبب وأعظم سبب في عدم الإخلاص في طلب العلم. والله لو أخلص طالب العلم لبارك الله له في علمه ولنفعه الله ونفع به. الشيء الثاني، الاستماع والقراءة والعلم ينبغي ألا تكون إلا بين يدي الأهل. والله لن تخطو خطوة إلى إنسان تعلم أنه جاهل تريد أن تكسر سواده إلا لقيت الله بوزره، لأنك أنت السبب غررته من نفسه. فلذلك يا إخوان أوصيكم بأن نتق الله في العلم، وأن لا نكسر سواد كل من هب ودب. ينبغي أن نفرق بين العلماء وبين المتعلمين الذين يريدون أن يتسلقوا إلى أمر ليسوا هم له بأهل. هذا أمر مهم جدا. ولذلك قال العلماء لو أن شخصا جلس مع جاهل فسأله وهو يعلم أنه غير أهل، سأل مجاملة، سأل لكي عاطفة بينه وبينه محبة، فأفتى بغير علم كان شريكه في الإثم والعياذ بالله. الدين ما فيه مجاملة، الدين قيم حجة واضحة ناصعة تؤخذ من أهلها. ما نجلس مع زيد وعمر. الأمر الثالث الذي أراه أو الذي يترجح في نظري أو نحن نقول كذا وكذا أو انقلوا عني كذا وكذا، فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه. كلنا ناقصون، والله ثم والله لولا خوف الإثم والله ما جلست في هذا المجلس، لأن المقام أمام الناس أولا يستلزم منك أن تكون أمين، لا تغش الناس من نفسك تدعي أنك عالم وأنت أنت عالم، حرام عليك، هذه خيانة للمسلمين وأذية لعباد الله المؤمنين. فكيف إذا كان معها انتقاص العلماء؟ أول كلام فلان لا تجلس معه، فلان لا تقعد معه. وهنا أنبه على مسألة، نحن كنا قبل دقائق قبل الصلاة سبحان الله العظيم والله ما شعرت هذا السؤال ولا أعلم به، ولكن أله من الله عز وجل جاء هكذا. كنا قبل الصلاة نتكلم عن القذف. يا إخوان كنت أعجب إذا كان الشخص يقول للشخص يا زاني والعياذ بالله، أو يقول للمرأة يا زانية، يلعن في الدنيا والآخرة ومعود بعذاب عظيم. كيف إذا طعن في عقيدته؟ تصبروا يا إخوان، كيف إذا جاء وقال فلان والله فلان فيه نظر عقيدته فيها،
فلان ضال، فلان صوفي، فلان مبتدع. يا أخي قل صوفي وقل مبتدع لكن عن بينة. نحن ما نريد أن الشخص، كل الذي نريد التدين، الطعن في الناس، تفسير كلام الناس، تحميل ما لا يحتمل، هذا وزر وبهتان. أنا لا أمنعك أن تقول فلان صوفي لكن بدليل، مبتدع بدليل، ضال بدليل. أما تأتي إلى كلام تفسر الكلام على حسب فهمك، وتحمل الكلام ما لا يحتمل، وتتبع عورة إنسان من المسلمين فضلا عن إنسان من علماء الدين، ويحك هلكت وأهلكت نفسك وأقمتها في مقام أنت في غنى عنه. ثم أخي في الله، لماذا إذا كان الشخص انتقد داعية أو عالم، لو كان هدفنا الحق، كان يأخذ كلام العالم ويذهب به إلى من هو أعلم منه ويقول أنا أشكل علي هذا الكلام، أو يذهب به إلى صاحب الكلام قل له أشكل علي هذا الكلام، ما مرادك به؟ شيخ الإسلام رحمة الله عليه قارع أهل البدع وأهل الأهواء، وسبحان الله عظيم يأتي إلى كلامه ويقول قال منه فلان كذا وكذا. فإن كان مراده، انظروا إلى الإنصاف، انظروا إلى الأمانة، انظروا إلى العلم، انظروا إلى التجرد لله، إنسان يريد النصيحة، فإن كان مرادهم كذا وكذا فهو حق، قال الله قال رسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان مرادهم كذا وكذا فهو باطل، قال الله قال رسول صلى الله عليه وسلم. هذا الحلم النقيصة والسلب ما تجوز إلا عند الحاجة، التنفير من المحاضرات، التنفير من الندوات، التنفير من مجالس العلماء، هذا شأن أهل البدع، شأن أهل الأهواء، شأن أهل الضلالات. يا أخي في الله، إذا جاءك إنسان قال لك لا تجلس مع فلان وهو من أهل العلم، انظر انظر ما الذي تستفيد من هذا الرجل وما الذي تأخذه. سبحان الله، شخص يأخذ بك بحجزك عن النار ويقودك إلى رحمة الحليم الغفار، ويأتيك إنسان حثالة يريد أن يجرك عن داعية إلى الله، عن مذكر بالله عز وجل، ينفرك عن مجالس العلماء، لا حول ولا قوة، نسأل الله السلام والعافية. إذا كان لك مأخذ على عالم قل فلان قال كذا وكذا وهذا هو ملحظي عليه أو مأخذي عليه، كن دقيق، كن ورع، كن إنسان يراقب الله عز وجل، هذا الذي أوصي به. والله ثم والله ما من إنسان يتكلم بحق أو باطل إلا ويرهم بين يدي الله بذلك الحق أو الباطل، ستكتب شهادتهم ويسألون. الشائعات ما تكفي، الدعايات التي تقع بين الناس ما تكفي. والله نعرف أناس من أهل العلم والفضل والدعوة إلى الله من خيرة الأخيار اتهموا بأشياء نعلم يقينا أنهم من هبراء، وأنهم أنصح للأمة ممن اتهم، وأنهم أصدق في عبودية الله عز وجل، ولكن هناك أناس أتباع كل زائق وناعق. فالله الله أن تلقى الله عز وجل بيزري ولي من أولياء الله، خاصة عالم أو داعي إلى الله عز وجل. وأنا لا أقصد شخصا بعينه، هذا كلام للعامة للجميع، كلام للجميع، لأن هدفنا أن يتقي بعضنا بعضا، أن يتقي الله عز وجل بعضنا من عذاب. كل الذي نريد أن تأتلف القلوب، كل الذي نريد أن تجتمع القلوب، كل الذي نريد أن يكون المسلم مع أخيه يشد من أزره ويعين على طاعة الله ويكمل نقصه بالنصيحة الطيبة بالموعظة الحسنة. والله أعرف طلاب علم طالما تكلموا في علماء وطالما تكلموا في أهل الفضل، أذكر بعضهم جلست معه كلمات يسيرة، وأعرف كثير منهم حسين نية، أعرف أن كثير منهم عنده حسن نية ولا ينزكي مع الله، ما إن ذكر بالله عز وجل حتى ذاب في اليوم الثاني يعتذر إليهم واحدا واحدا. أذكر ذات مرة عاد قريب شاب جاء وتكلم كلمة، قال يقولون في العالم فلان كذا، قلت له يا أخي اتق الله، ختبت أولا نقلت سريع، أنا أعرف هذا العالم أنه بريء من هذا الشيء. والله يا إخوان دمعت عينه من استطاع من الخير الذي فيه، قال ماذا أصنع؟ قلت يا أخي الآن تتصل علي تعتذر منه. نحن هذا الذي نريد، نريد شباب ونريد دعاة ونريد مشائخ، إذا جاء طالب العلم يريد أن ينتقص أحد من أهل العلم يذكره بالله. أذكر الوالد رحمة الله عليه، لا يستطيع أحد أن ينتقص أحد في مجلسه ولو كان من عامة الناس، والويل له لو انتقصه. فكيف طلاب العلم؟ ينبغي أن نكون على هذا السمت وهذا الدل. يا إخوان الدلالة على العورة وفتش باب الإشاعات والسيئات وتتبع العورات لا خير فيه، ولذلك أنا أوصيك بوصية، درب يوم من الأيام تتتبع في عثرات أحد، وانظر إلى صلاتك في ذلك اليوم، وانظر إلى عبادتك لربك. الحق واضح ما في لفظ. أذكر رجل جاءني في خضم فتن فيها قال وقيل، قلت له يا أخي أسألك بالله قبل أن أجيبك، بالله كيف أنت تقول جلست مجلس كذا وكذا؟ قال نعم. قلت طيب صليت العصر، متى كان المجلس؟ قال بعد الظهر. قلت صليت العصر؟ قال نعم. المغرب، العشاء، الفجر، بالله كيف صلاتك؟ قال والله ما خشعت فيها،
من ألم ما سمعت. معنى ذلك إيش؟ أن هذه فتن، والله هذا يقع، لأن المؤمن ما يرضى أن أحد يتكلم في أخيه فضلا عن عالم أو داعي الله عز وجل. فالله الله يا إخوان، والله كثرة النصيحة، ويعلم الله عز وجل أننا سنلقى الله جميعا من رغب في الكلام ومن نهى عن الكلام، وإني والله لكم من الناصحين. وأول من أنصح نفسي، اتقوا الله في أنفسكم، واتقوا الله في أخوانكم، واتقوا الله في العلماء. ولذلك كان سفيان الثوري يقول: إياكم إذا سمعتم بالذلة والخطيئة أن تشيعوها، فإن إشاعتها ثمة في الإسلام. يعني لما تيجي تصيح بين الناس تقول وقع زنا أو وقع خمر أو وقع كذا وكذا، ثمة. ويقول معاذ: إنكم تسمعون عن العالم الفلتة، فلا تعجلوا عليه، لا تعجلوا عليه، عله أن يراجع نفسه فيرجع عنها. ولذلك الذي ضرنا الآن بمجرد ما يخطئ إنسان خطيئة واحدة تبلغ الآفاق. إذا بلغت الآفاق وضعنا كل الحوادث لرجعة هذا الإنسان عن ذلته. نعم، فلذلك الله الله يا إخوان، إذا كنا نريد حق سبيل الحق واضح، ثم ما الذي يعنيني أن الكلام في زيد وعمرو؟ الله عز وجل يقول: وما أنت عليهم بحفيظ، وما أرسل عليهم بحفظ، إلا في حالة واحدة أخطأ، قل الخطأ الفلاني لا نريده. أما زيد وعمر والكلام وكثرة القيل والقال، أنا أنصح الجميع، ولا أريد شخصا بعيني ولا جماعة بعينها ولا طائفة، الكلام للجميع، لأنه كلام الله وكلام رسوله. فليتق الله كل طالب علم، وليتق الله كل إنسان من عامة المسلمين فضلا عن طلاب العلم. ونسأل الله العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يديرنا وإياكم من ذلك. أذكر قصة أختم بها هذه النصيحة. رجل أعرفه من أهل العلم والفضل يقول: جلست مع أحد العلماء فذكر شخص بعض القضاة في بلد مجاور، وكان العالم الذي في المجلس إليه المنتهى في الفتوى، رجل من أهل العلم والصلاح. فذكر هذا المتكلم بعض القضاة ببعض الأوصاف التي يعرف بها ما سماه، واتهمه بالرشوة في القضاء. فلما انتهى قال ذلك العالم الموفق، قال له: والله إني لا أعلم الشيخ الذي تكلمت منه، وأنه أبرأ مما تقول إن شاء الله، ولكن لا آمن والله عليك سوء الخاتمة. يقسم لي بالله العظيم هذا الرجل من أهل العلم طلاب العلم، يقول: والله رأيته بعيني في سوء خاتمته، نسأل الله السلام، كانت من أسوأ ما تكون. فالله الله انتبه الإنسان، لا نحسب أن الأمور ذاهبة هكذا هدرا. فلذلك يا إخوان أوصيكم نفسي بتقوى الله عز وجل. كثر الكلام وكثر القيل والقال وكثرة النصائح، ولكن أين العاملون وأين الدعاة؟ ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يقبل الحق ويدعو إلى الحق ويرضى بالحق، فإن من فلاح المؤمن أن يرضى بالحق ولو كان عليه. وأكرر على أن مرادي ليس مرادي أن نمتنع من بيان الحق، لا، بين الحق، ولكن فرق بين أمرين: نقد الذات ونقد القول. أنت هدفك الحق، قل كذا خطأ، أما فلان قال كذا وينبني على كلامي كذا وكذا ففيه أو يخطيه، فأعراض المسلمين ليست بالهينة.